بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بني إسرائيل وهي الإسراء.
روي إسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكزني بين كتفي، فقمت إلى شجرة وفيها مثل وكري الطائر، فقعدت في أحدهما وقعد في الآخر، فسمت وارتفعت حتى ملأت الخافقين، وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء مسست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي باب من أبواب السماء، ورأيت النور الأعظم، ولد دوني بحجاب رفرفه الدر والياقوت، وأوحى الله عز وجل إلي ما شاء أن يوحي.
نعم، حصل حكمه مع الحديث، الحديث هذا أنه ضعيف، الأثر ضعيف. نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلما رجع فكان بين زمزم والمقام، وجبريل عليه السلام عن يمينه وميكائيل عن شماله، فطار به حتى بلغ السماوات العلى، فلما رجع قال: سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلى لما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى.
نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فكان بذي طوى، فقال: يا جبريل إن قومي لا يصدقوني. قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق.
نعم، رضي الله عنه. ولهذا عرف بالصديق لما جاءوه وقالوا له: أزعم صاحبك كيت وكيت أنه ذهب إلى بيت المقدس وأتى؟ قال: أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يعني أنه يأتيه جبريل بالوحي، أفلا أصدقه في ذلك؟ ثم قال: إن قال ذلك فلقد صدق. نعم.
روي إسناده رحمه الله تعالى عن عطاء في قوله عز وجل: أولي بأس شديد، قال: هم أهل فارس. قال: هم أهل فارس. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: عمله. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله: أمرنا مترفيها
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: عمله. فكل إنسان قرين بعمله، فيحشر الإنسان مع عمله. نعم.
روي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله: أمرنا مترفيها. قال: أكثرناهم. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول: التزقت الواو بالصاد وأنتم تقرؤونها وقضى ربك.
قال
عن ابن عباس أنه قال:
نعم، يعني معنى وقضى ربك يعني ووصى، فتفسير وقضى ووصى. قال: وصى ربك ألا تعبدوا إلي، يقول: تزقت الواو بالصاد وأنت تقرونها وقضى ربك، ومعنى قضى يعني وصى. نعم، وليس ألزم، قضى ربك يعني ألزم أو قدر، لأنه قدر لكان كل واحد يعبد الله عز وجل، ما كانت تقع عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى ووصى ربك ألا تعبدوا إليه. فمن الناس من أخذوا بهذه الوصية وحققوا الأمر الشرعي، ومن الناس من لم يأخذوا بهذه الوصية. نعم، ليست متواترة. نعم، في الذي يظهر أن هنا اللفظ نفسه وصى ربك لا تعبدوا إلا إياه، فتكون يعني من القراءات، ولذا يقول في حاشية: قرأ الجمهور وقضى بالقاف وضاد المجابة، وهي القراءة المتواترة المستفيضة عن كثير من الصحابة، وهنا ابن عباس بن مسعود في أسانيد القراء العشرة وغيره، وقرأ بعض ولد معاذ وأبو عمرو وعاصم الجحدري ومعاذ القاري والأعمش في بيت المطوعيانه وقضاء ربك بالقاف والضاد المعجمة والمد والهمزة المضمومة وخفض اسم ربي بالإضافة. وقرأ ابن عباس بن مسعود وعلي وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والضحاك ونخعي وميمون بن مهران وابن متوكل ووصى بووين وبالصاد المهملة من التوصية. وقرأ بعضهم وأوصى. هذا جماع ما ذكر في الاختلاف في هذا الحرف. أما ما روي عن ابن عباس غير من أن قرأت وقضى تصحيفه من ووصى فقد تقدم تخرج حديثي أن هذه الرواية عنه منكرة، ولئن كان إسنادها جيدا كما ذهب إليه ابن حجر في الفتح، مضيفا أنه صح عن ابن عباس مثل ذلك في آية أخرى فليس فيها حجة للإجماع على خلاف ذلك. وأن قراءة قضى وقضى هي المتواترة المجمع عليها، ولأن القراءة سنة متبعة، ولم يكن الصحابة ولا التابعون ومن بعدهم ولا التابعون ومن بعدهم من القراء يأخذون عن المصحف، وأول ما يجاب به عن هذا أن قراءة وقضى لم تكن قد بلغت من أنكرها وقت إنكارها إياه. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال لا تمنعهما شيئا أراداه.
نعم. وإذا كان النهي عن الأف فهو فمن باب أولى ما هو أعلى منه، هذا أدنى أدنى شيء. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ وافض لهما جناح الذل من الرحمة. وروي إسناده رحمه الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل فإنه كان للأوابين غفورا قال الأواب التواب يقال إياب إلى خير، إياب إلى خير أي رجع إلى خير. وروي إسناده رحمه الله عن الضحاك في قوله عز وجل فإنه كان للأوابين غفورا فقال الرجاعين إلى التوبة. وروي إسناده رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال
مر معنا في درس أمس أو أول أمس تقريبا في أواه حليم أواه في الأخرى الدعاء، هنا يعني كثير الدعاء هي الدعاء يعني كثير الدعاء الدعاء. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب قال يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب حتى يختم الله له بالتوبة.
وليس متلاعبا بالتوبة، فإن من تاب وهو عازم على العودة هذا ليس تائبا أصلا، وهذا مذموم وليس فيه يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، إنما من تاب توبة نصوحا وأقلع عن الذنب وعزم على ألا يعود ثم بعد ذلك غلبته نفسه فعاد إلى الذنب فهذا يغفر ثم تاب فهذا يغفر الله عز وجل له أيضا. إنما المتلاعب الذي لا يقلع أصلا أو أقلع وهو عازم على العودة فإن هذه ليست توبة. توبة شروطها المعروف العزم والإقلاع والعزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة، إنما يقلع على نية العودة هذه ليست توبة. فإذا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب حتى يختم الله له بالتوبة هذا في من أقلع فعلا وعزم أن لا يعود ولكن غلبته نفسه فعاد إلى ذنب مثلا. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على ابن مسعود فقال له أبي أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم.
نعم. الندم لله الندم على المعصية، مش الندم على فوات مصلحة دنيوية، يعني رجل مثلا أخذ رشوة فسجن، ندم ندم كان مالي ومال الفلوس زيت، عملت لي الفلوس زيت يعني أنا في السجن وأنا كذا وأنا كذا، هذه توبة؟ هذا ندم توبة؟ لا. إنما الندم الذي هو ندم على المعصية، ندم أنه عصى الله، هذا الندم الذي هو توبة. إنما الندم أن تورط، الندم أن فضح، الندم على أن أمسك به هذا ليس ندما يسمى بندم التوبة. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن معقل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أذنب ذنبا أو أخطأ خطيئة ثم ندم فهو كفارته. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن تكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه.
يعني بالإضافة إلى الأمور الأخرى، ليس الندامة فقط، الندامة بالإضافة إلى الأمور الأخرى، الندامة مع الإقلاع، مع العزم على أن لا يعود، مع الإخلاص، مع التوبة في وقت الإمكان. الشروط هذه مجتمعة، يعني شروط التوبة دي شروط مجتمعة، وليس كل واحد منها يمثل التوبة على في حد ذاته. نعم، يعني أخلص في هذا وهو مقيم على الذنب، يندم مع الإقامة على الذنب، لابد من اجتماعه. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار.
نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن صالح بن حي الهمداني:
إن ذنبه يكتب له حسنة، على قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، على أساس أن التبديل تبديل فعل السيئة بالحسنة، لأن التوبة حسنة، توبة حسنة، توبة من الذنب طاعة والطاعة حسنة. نعم. ومن يقول تبديل يعني أن الله يبدله، أن الله عز وجل يبدل طرق السيئات إلى طرق حسنة، لأن العبد إذا تاب من الزنا وكذا وتاب من الربا وتاب من هذا فتح له أبواب الخيرات في الطاعات. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن صالح بن حي الهمداني عن رجل أغمي عليه قال: رأيت ذنوبي كلها فما استغفرت الله من ذنب إلا وجدته قد محي عني. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الحارث بن عبيد عن ثابت البناني قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، العبد يعمل الذنب قال: ثم يصنع ماذا؟ قال: ثم يتوب ثم يعود فيه. قال: ثم يصنع ماذا؟ قال: ثم يتوب. قال: هذا المؤمن لا يزال يستغفر الله حتى يخسر الشيطان، ولا تمسك فيخسرك الشيطان.
يعني أن تمسك عن التوبة. ما
وروي إسناده رحمه الله تعالى
شيء على الشيطان الاستغفار، يزال بالعبد يبذل كل شيء من غرور، من تزيين، من إلى آخره، حتى يفعل المعصية، ثم كذلك يزال حتى يفعل معصية أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، يفعل كل شيء، فإذا تاب قبل الغرغرة تاب الله عز وجل عليه. لهذا يفسد مخطط الشيطان الاستغفار. أشد شيء على الشيطان الاستغفار، وأرجى شيء للمؤمن التوبة. ولهذا قال بعض السلف: ما نعمة بعد الإسلام أعظم من التوبة. توبة يمحو الله عز وجل بها سيئات سنوات، وتمتد إلى متى؟ إلى 40، إلى 60، إلى 70، إلى قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ روحه. ولهذا يخسر الشيطان سعيه كله في حياته، كان كافرا، كان عابدا للأصنام والأوثان، ثم ختم له بالتوحيد. انظر ماذا كان أبو سفيان، ثم بما ختم لأبي سفيان رضي الله عنه. انظر ماذا كان من كعب بن مالك، ثم بما ختم لكعب بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال: هم الذين ينفقون المال في غير حقه.
نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى
إذا ليس التبذير عائدا إلى الكثرة يا إخوان، تبذير ليس وصفه عائدا إلى كثرة الإنفاق في غير مشروع، إنما التبذير معناه إنفاق المال في غير حقه. ولهذا لو تأتي لواحد يدخن فتقول له: يا أخي الله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول لك: يا أخي أنا عندي ملايين، وأنا أشتري علبة السجائر ب20 ولا ب30 ولا ب50، هذا لا يمثل في مالي شيئا. نقول التبذير إنفاق في محرم، فإنفاق في محرم هذا حد التبذير. يعني ولو اشتريت علبة السجائر بقرش واحد فهذا تبذير، فالتبذير حد الإنفاق في غير وجهه. الإسراف تجاوز في المباح تتعدى يقال هذا مسرف، مسرف إن تجاوز في المباح. ما بقى المباح؟ نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله في قوله ولا تبذر تبذيرا، قال هو النفقة في غير حق.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عطاء الخرساني في قوله عز وجل وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال هذا قال هذه ليس
النفقة في غير وجهها هذا محرم، ومن ذلك النفقة في الكورة وعلى لعيب الكرة وغير ذلك. أنا ما أدري إيه الموضة يا إخواني اللي ظهرت الآن في هذا داعي الضال منحرف محذر منه من صفحاته ومن قنواته، هذا الجاهل الذي لا يصل إلى درجة القصاص على عهد السلف الذين حذروا منهم، وهو هذا الرجل حازم شومان، هذا حازم شومان وضال لا علم له ونمى على طريقة القصاص، ولعل القصاص أكرم منهم، قام بعمل برنامج الآن بزعم أنه يحث الناس على فعل الخيرات ويحث الناس على الإكثار من الطاعات وكذا، لكن مدخل البرنامج وثنايا البرنامج واستدلاله إنما هو بلاعب الكرة، وصار يترجم لهم وأن محل النجاح عندهم كيت وكيت وكيت، ومحل التفوق عندهم كذا وكذا وكذا، وينبغي أن يكون لنا قدوة في هؤلاء اللاعبين، انظر إلى اللاعب الفلاني وانظر إلى اللاعب الفلاني سواء كان كافرا أو مسلما كيف وصل إلى هذا، هذا اللاعب أحرز كم جائزة، وهذا اللاعب أحرز لقب أحسن لاعب على مدار 10 سنوات، وما هذا إلا وما هذا إلا وما هذا إلا لكذا وكذا وكذا وكذا، وضاق ضرعا من أن يفتح كتابا كثير على من نبلاء يجد فيه لا أقول مئات من التراجم، آلاف من التراجم لسلف الأمة في العلم والعمل، أن يقدم هذا المثال لشباب الأمة ولأفراد الأمة، بدلا من نتكلم عن فلان الفلاني اللاعب تكلم عن أحمد رحمة الله عليه وهمة عليه، كيف تعلق أحمد، كيف حصل هذا اللقب العظيم وأعطته الأمة هذا اللقب العظيم إمام أهل السنة والجماعة، كيف حصل شيخ الإسلام هذا اللقب العظيم شيخ الإسلام الذي هو شيخ كل زمان، كيف حصل محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه إمام المحدثين هذا اللقب، كيف 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 كيف، يعني ما وجد بخاريا، ما وجد مسلما، ما وجد أحمد، ما وجد مالكا النجر، ما وجد الشافعية الذي هو للأمة كالعافية للأبدان، ما وجد شيخ الإسلام، ما وجد ابن القيم، ما وجد ابن باز، ما وجد الألباني، ما وجد هؤلاء، ما وجد إلا لاعب الكرة يدخل بذلك مدخلا إلى حث الأمة على الطاعات، ضال مضل، فضلا أن نتكلم سلفي ولا غير سلفي ينأى عن هذا بكثير، ينأى من هذا، وإن بقي الليل والنهار يقول أنا سلفي أنا سلفي، فما عرف السلف الماجنين وما عرف السلف المتهورين وما عرف السلف الذين يعصون الله عز وجل معاصي كثيرة، يدري هذا ما في ماذا في لعب الكرة، ضياع أمة في لعب الكرة، إهدار ثروات أمة في لعب الكرة، اختلاط بين الرجال والنساء في لعب الكرة، إشغال الشباب في لعب الكرة، إضاعة صلاة في لعب الكرة، مصائب، ضياع ولاء وبراء في لعب الكرة، حتى يأتي هذا فيجعل من لعب الكرة قدوة للأمة، سبحان الله العظيم، سبحان الله، ويزعمون بعد ذلك أنهم دعاة إلى الله وأنهم سلفيون وأنهم وأنهم وأنهم، وإنما استعملهم الشيطان في الصد عن سبيل الله، لا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. من الذي فليعطينا هذا الرجل الذي ليس لا بحازم ولا بعالم ولا بطالب علم ولا بمهدي حتى في سبيل الدعوة، فليعطينا مثالا لأحد من العلماء لأحد من السلف، إنما اتخذ أمثال هؤلاء مدخلا لدعوة الشباب، يقول دعوة شباب ودعاة شباب حتى يفتح قلوب الشباب، الشباب ما يسمعون القرآن والسنة، الشباب ما يعرفون ابن تيمية ولا يعرفون أحمد محمد، الشباب يعرفون لعيب الكرة، فنريد أن ندخل من هذا، وبعد ما ندخل هذا نقول له بقى هدفوا بالطاعات، هدفوا بالطاعات. عمرو بن العاص أحرز هدفين، هدف في مصر وهدف في فلسطين، بئس ما قلت، ولا تزال تطعن في الصحابة مثل ما قال من قبل، لا أنت الحسن بن علي ولا أنت أسوأ من معاوية رضي الله عنه، وبعد ذلك خرج يرد عن نفسه ويقول هؤلاء الجماعة الذين يعملون لحساب المخابرات الأمريكية، يا ترى ماذا ستقول؟ عمرو بن العاص كان يهدف أهدافا، هدف هدفا كذا وهدف هدفا، وعائشة مكة أهدافا بهذه اللغة، أهدافا ولا فتوحات، أهدافا ولا هدايات، أهدافا ولا أحاديث وآيات، أهدافا ولا رد على ضلالات، ويقصد بالهدف الهدف المعروف. ولهذا ابتلينا بأمثال هؤلاء، سمون دعاة عصريون. وهؤلاء كما قلنا يكرم القصاصون الذين كانوا على عهد السلف، يكرموا عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يفعلون هذا إن من باب فتح قلوب الشباب. ولقد جهل هؤلاء أن فتح قلوب الناس إنما يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من شاء الله هداه لكتاب السنة، ومن لم يشأ لم يهده ولو فعلت ما فعلت. أن تنشئ جيلا متميعا لا يدري دينا ولا ضابطا ولا حكما ولا سنة ولا بدعة بدعوة كذا، يعني عادي جدا، عادي جدا يلعب كورة، عادي جدا تظهر عن أفخادك، عادي جدا تأخذ الأموال. طب أنا أسألك عن حكم الأموال اللي بتأخذ هذه الأموال، هذه ارجع إلى كتاب الفقه في باب المسابقة على عوض، هل يجوز المسابقة على عوض مثل هذه ولا لا؟ ده ناهيك عن الأشياء الأخرى. لكنه لا فقهاء ولا علماء ولا حتى حكماء ولا ألباء، لأنهم لم يتربوا أصلا، لم يثنوا ركبا يتعلموا العلم الشرعي وأخذوا العلم والعمل عن السلف. هؤلاء يريدون أن يتبوا مكانا عند الشباب. هذا الداعية عنده 50 مليون، ثم الشيطان عنده مليارات مش عنده ملايين، يفرحون بهذه الأعداد، صفحات على 50 مليون، 30 مليون، 10 مليون، 9 مليون، يتابع ما أدري 100 مليون. إيه يعني يتابع الأفلام ويتابع المسلسلات ويتابع العري؟ نزل على الفيسبوك الآن قل امرأة عارية تظهر عن بدنها، شوف يدخل عليك كم مليون. ونزل مقطع للفوزان، شوف يدخل عليك كم 10. يبقى خلاص هذا حق يعني؟ هذا الحق النظر إلى المادة حق من باطل. سبحان الله، ابتليت الأمة بابتلاءات عظيمة جدا يا أخوان، لكن أعظم ابتلاء في الأمة الابتلاء بالعالم الفاجر أو طالب العلم الفاجر. كما قال بعض السلف أعظم فتنتين في الأمة فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، وهو نفس هذا الرجل سبحان الله. أما هو الذي قال أنا سلفي وزوجت إخواني بين زوجتي تختار كذا وأنا زوجي اختار كذا، أما قال حسن البنا وسيد قطب وكذا، وقال ماذا كانت الدعوة قبل حسن وماذا كانت الدعوة بعد حسن وغير ذلك، سبحان الله. فهذا رجل منحرف ضال مضل، فليحذر من هذا البرنامج وبالدخول على صفحات هذا وأمثاله ممن هو على ضربه وعلى منهجه، ممن هو على ضربه وعلى منهجه. نعم.
رافي إسناده رحمه الله تعالى عن عطاء الخرساني في قوله عز وجل وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقال هذه ليس من ذكر الوالدين، هذه ليس من ذكر الوالدين، وإنما جاء ناس من مزينة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ظنوا ذلك من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأنزل الله عز وجل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال الرحمة الفيء. وراوي إسناده رحمه الله تعالى عن سيار أبي الحكم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بز من العراق وكان معطاء كريما صلى الله عليه وسلم فقسمه بين الناس فبلغ ذلك ناسا من الناس أو قال قوما من العرب، فقال أنأتي النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، فوجدوه قد فرغ منه، فأنزل الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال محبوسة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة يلومك الناس محسورة ليس بيدك شيء.
نعم في نكارة شفنا في نكارة في البتنة.
نعم
في نكارة في البتنة.
قال أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد فرغ منه فأنزل الله تعالى عليه وموت الأخيرة قال محبوسا وإذا في صف البصر ملوما يلومك الناس محصول ليس بيدك شيء. تقصد إيه
في أواخر المتن يعني النكارة
اللي هو
لا تجعل يدك مغلولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هل هو يصف النبي صلى الله عليه وسلم
قال ان الايه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم كل المال
وكان معتمدا فقسمه بين الناس ولقد ذلك نصف من الناس وقال قوم العرب فقالوا اناتي النبي نساله فوجدوا قد فرغ منه يعني من القسمه يعني فانزل الله ولزوجك هذا وبذل اخيك ولتقصد قوي البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني ما ادري وجه هذا عامه هذا في من لم ينفق نفقة الواجبة عليه فإن المؤمن لا يزال مثل المؤمن ومثل البخيل كرجل كان حول عنقه وكذا سلسلة من حديث فالمؤمن يزال ينفق حتى يوسع الله عز وجل عليه والبخيل يمسك حتى يضيق الله سبحانه وتعالى عليه فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إشارة إلى البخل ولا تبسط خد البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم نعم اي نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن حذيفة أنه كان يقرأ فلا تسرف في القتل. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عيسى بن عبيد قال سمعت عكرمة يقول لا يعبن أحدكم دابته ولا ثوبه فإن كل شيء يسبح بحمده. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن في قوله عز وجل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت.
هذا لو عاب فيها أوصافا كثقة لمشيئة كذا هذا لا إشكال فيه إنما لعل المراد العيب للخلقة وكذا فكل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وهذا التسبيح هو بلسان الحال أو بلسان المقال يعني كل ما في الكون هذا يسبح بلسان الحال أو المقال لا يبعد أن يسبح بلسان المقال مع لسان الحال لأن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن في قوله عز وجل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن كعب في قوله عز وجل فسينغضون إليك رؤوسهم قال يحركون إليك رؤوسهم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس يعبدونهم فأسلم الذين كانوا يعبدونهم ولا يعلم الذين كانوا يعبدونهم فعيرهم الله عز وجل بذلك فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس
كان ناس يعبدونهم فأسلم الذين كانوا يعبدونهم ولا يعلم الذين كانوا يعبدونهم فعيرهم الله عز وجل بذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني كانوا يعبدون قيل أناسا من الجن المهم يعبدون أناسا فأسلم هؤلاء وبقي هؤلاء إيه يعبدونهم من دون الله كذلك أيضا الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الملائكة والأنبياء فيقال لهم كذلك هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يعبدون الله عز وجل فهل عبدتم الله مثل ما عبدوه كيف تعبدونهم وهم يعبدون الله عز وجل إن كنتم تحبونهم ولكم فيهم قدوة فتأسوا بهم. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال هو عزير وعيسى بن مريم والشمس والقمر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن في قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الموت الذريع. وروى بإسناده رحمه الله عن أبي مالك في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ما أري في طريقه إلى بيت المقدس
ليميز الله الخبيث من الطيب.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. وروى بإسناده عن أبي مالك في قوله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن قال إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت إن شجرة الزقوم طعام الأثيم
يعني يسخرون.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل لأحتنكن في قول إبليس لأحتوين يعني
في قول الله عز وجل عن إبليس
في قول الله عز وجل عن إبليس لأحتنكن لأحتوين يعني شبه الزناق. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم
كن ذريته. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغناء.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى
قد أحاط بالإنسان واجتمع به في كل حال حتى يبعده عن طاعة الله عز وجل حتى في نومه، فإن العبد إذا جاء لينام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل. نعم. فإذا نام عن الصبح فقد بال الشيطان في أذنه ويجثم الشيطان على صدره، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل تمكن منه وجرى منه مجرى الدم من العروق. فهذا الشيطان يحاول أن يبعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل بكل ما أوتي من سبيل. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن إبراهيم في قوله
تحريم الغناء في قول مجاز استاذ من صفه من صوتك قال بالغناء بالغناء. نعم. فهذا دليل من أدلة تحريم الغناء.
وروى بإسناده رحمه الله عن إبراهيم في قوله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب في معصية الله عز وجل فهو من خيل إبليس. وشاركهم في الأموال والأولاد، قال كل مال أخذ بغير حق والأولاد، قال أولاد الزنا.
واجب عليهم بخيلك ورجلك، هذا يعني يضرب بهذا المثل لمن اجتهد في الشيء، يقال اضرب عليه اجب عليه بخيلك ورجلك، يعني تعالى بكل وسيلة. نعم. فهذا الشيطان يأتي بكل وسيلة. ويشاركهم في الأموال والأولاد، قال كل من أخذ بغير حق، لأنه يكون عن طريق الشيطان. والأولاد قال أولاد الزنا، اللي هو الزنا. نعم. الزنا فيزني الإنسان بالمرأة فتلد الولد. نعم.
يدخل فيه شفنا من مجامع بلا دعاء بلا
تسمية. المجامع
بلا التسمية ودعاء، فالشيطان يشارك في جماعة يشاركهم في الأولاد.
دي الله أعلم، ورد فيها أثر لكن الله أعلم صحته، اللي هو إذا جمع امرأته ولم يسمي الله تف الشيطان على إحليله فباشر معه زوجته. والنبي يقول في الحديث الصحيح لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جلدنا الشيطان وجلدنا الشيطان ما رزقنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. معناه أنه ممكن يضر الشيطان لو ترك التسمية. نعم. أكمل أثر هذا.
وروى بإسناده عن سعيد بن جبير ومجاهد في قوله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، قال أما الأولاد فأولاد الزنا، وأما الأموال فما أصيب من حرام فأنفق في حرام.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء الله.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسيري هذا التفسير المبارك من سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا تفسير سورة الإسراء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، ساق رحمه الله تعالى بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب في معصية
وإذا لا يلبثون خلافة خلفك الأثر. حدثنا سعيد قال حدثنا أبو قدام
94 وساق بسنده
عن عبد الله بن كثير
وساق بسند عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأ وإذا لا يلبثون خلافك إلا
خلفك
وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، وكان قد قرأ على مجاهد.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله على سطح له فلما غابت الشمس قال هذا والذي لا إله غيره حيث دلكت
حين دلكت الشمس
وأفطر الصائم وحل وقت هذه الصلاة.
نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل. قال فلما غابت الشمس قال هذا والله والذي لا إله غيره حيث ذلك الشمس وأفطر الصائم. نعم. ومعلوم أن دلوك الشمس يكون بعد الزوال، فما بعد الزوال فهذا دلوك الشمس. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع ابن مسعود فلما غربت الشمس قال هذا والذي لا إله غيره حيث دلكت الشمس وحل وقت الصلاة. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دلوكها غيوبتها. وساق بسند عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله ذات يوم فجعل رجل ينظر هل غابت الشمس، فقال عبد الله ما تنظرون، هذا والله الذي لا إله غيره ميقات هذه الصلاة، يقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهذا دلوك الشمس وهذا غسق الليل.
نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا عبيدة يقول كان عبد الله يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس ثم يحلف أنه الوقت الذي قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. ساق بسنده عن ابن عباس قال دلوكها زوالها. وساق بسنده عن أبي
قال في الحاشية وقد صح ابن عباس أن دلوك الشمس غروبها غروب واكساد، فإما أن يكون هذا من اختلاف التنوع فيكون الدلوك الزوال والغروب، أو يكون راجح ما صح عن ابن عباس من أكثر من طريق أن الدلوك هو الغروب، وتكون رواية المغيرة عن الشعبي هذه ضعيفة لمخالفة الرواية الصحيحة، أو ربما أنه لم يسمع من الشعبي فهذا معروف بالتدليس عن إبراهيم النخعي، ولما جاء الحكم على سنده بالصحة هنا لأنه لم يتبين لنا أنه درس عن غير إبراهيم، بالإضافة لأن شعبة قد روي عنه هذا الحديث وهو معروف بأنه لا يأخذ عن المدلسين إلا ما كان مسموعا له. يعني المعروف المشهور أن دلوك الشمس ما بعد الزوال فيدخل فيه الظهر والعصر، وأن الغسق يكون مع دخول الليل ويدخل فيه المغرب والعشاء، هذا هو المشهور. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة في قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال يتوفاه حرس الليل وحرس النهار من الملائكة من في صلاة الفجر.
يقول هنا أيضا وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق الزهري عن ابن عباس قال دلوك الشمس زيغوها بعد نصف النهار، وهذا إسناد منقطع لأن الزهري لم يسمع عن ابن عباس كما قال ابن البر في التمهيد، وقد اختلف عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، فروي عنه أن دلوكها زوالها كما هنا، وروي عنه أنه غروبها، خرج عبد الرزاق في تفسيره، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير في تفسيره من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن المجاد عن ابن عباس قال دلوكها غروبها وسنده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله يعني ابن مسعود وابن عباس قال دلوكها حين تغرب وسنده صحيح عن ابن عباس وضعيف عن ابن مسعود لأن سعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود. فالله أعلم، هذا المشهور أن الدلوك ما بعد الزوال، وأن الغسق غسق الليل هذا يدخل فيه وقتان وهو المغرب والعشاء، والدلوك يدخل فيه وقتان هو الظهر والعصر، إلا أن يكون هذا من اختلاف التنوع، الله أعلم. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة في قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال يتوافاه حرس الليل وحرس النهار من الملائكة في صلاة الفجر.
هذا تفسير ابن جرير الدلوك أقم الصلاة. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يقول كان عبد الله بن مسعود يقول يتدارك الحرسان عند صلاة الصبح اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم قال تنزلوا ملائكة الليل وملائكة النهار.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه
كما جاء في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بليل وملائكة بالنهار، وذلك في صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي إذ جئتم، قالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وساق بسنده عن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقرأ: إن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت حق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد حق، ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
نعم، فكل أمة تأتي نبيها اشفع لنا، بل الناس جميعا يأتون الأنبياء، الناس جميعا يأتون الأنبياء، يأتون آدم عليه السلام، ويأتون نوحا، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، وكل يعتذر عن هذه الشفاعة حتى يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ثم يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ويشفع: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع لهم، فهذا هو المقام المحمود الذي آتاه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قال: في جميع الذي أرسلتني فيه من أمرك وأخرجني منه كذلك.
نعم.
وساق بسنده عن أبي معمر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فوجد حول البيت 300 صنم، قال مسلم: أو قال 360 صنما، فجعل يطعنها وهو يقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
والحق هو التوحيد، والباطل هو الشرك، والذي من أجله دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله تحمل النبي ما تحمله وأصحابه، ومن أجله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومن أجله هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة، وله فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فليس هناك قضية أعظم من هذه القضية، قضية التوحيد، لا قضية أرض ولا قضية عروبة ولا قضية كذا، إنما هي قضية توحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يفتح مكة لأجل أنه يرد بلدا وأرضا هاجر منها وفقط، لا، إنما الغاية من ذلك هي تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى بأعظم شعيرة، وهي التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن دوره التي كانت له قبل أن يهاجر، ولا عن دور آبائه وأجداده، بل لما قيل له: على أي دور تنزل غدا؟ كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني ما ترك شيء، يعني باع كل شيء. ومنه استدل الشافعي رحمه الله تعالى على جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولم يسترد دوره وبيوته التي باعها أقاربه. فالنبي ما رجع يسأل عن بيوته ولا دياره، وإنما صلى الله عليه وسلم قضيته قضية التوحيد. ولهذا أول ما دخل مكة دخل البيت ومحى ما كانوا يزعمون وافترونه على إبراهيم وإسماعيل لما كان يستقسمان بالأزلام، ثم حطم الأصنام لما صارت قدرة، هنا حطم الأصنام، لكن في عمرة القضاء يعني قبل ذلك بسنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، قضى عليها رسول صلى الله عليه وسلم المشركين، ما هز صنما ولا كسره ولا حطمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم عهد ووفى النبي لهم، يعني بقي في مكة 3 أيام ومعه سلاح الراكب، وفى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان، ولهذا الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل، والنبي كان يسير بوحي، وهذا الوحي اللي نتعلمه نحن جميعا. هناك فرق فقه الاستضعاف وفقه القوة، فرق بين القوة والاستضعاف. حتى ولو كان القائد هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون كما قال النبي لخباب: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من إلى ولا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. قد يضيع في بسبب العجلة كثير من الأمور التي لو انتظر الإنسان وتريث لأتته على أفضل وجه من الوجوه. ولهذا الإنسان حسب أنه لا يخالف شرع ربي سبحانه وتعالى يصبر ويحتسب ويمشي في الأمور بحسب مجرياتها الشرعية وبحسب أسبابها الشرعية، ثم الله عز وجل يتولى عباده ويتولى أموره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، ولم يستخف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما قلنا يكسر صنما، أو الصحابة مثلا يأتي واحد من غير رجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهدم الأصنام مثلا ليلا أو شيء من هذا، أو يشكلون مجموعة تقوم بسرقة الأصنام حول الكعبة. سوف يؤتى بالأصنام أكبر مما كانت، سوف يؤتى أكبر مما كانت، إنما هذا هو الهدم الحقيقي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هدم في قلوب الناس منذ أن جاء بهذه الكلمة: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، هدم. ولهذا كان الإسلام يربح كل يوم، يربح كل يوم من كان يعبد صنما صار يعبد ربا إلها واحدا. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن بمن كان يعبد الأصنام، بمن كان له صنم منات، ومن له صنم اللات، ومن له صنم العزة، بهؤلاء الذين عبدوها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يهدمها شيئا فشيئا شيئا فشيئا في قلوب هؤلاء، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا والحمد لله. لكن فتح القلوب قبل البلدان، فتح القلوب لهذه الدعوة المباركة. ولهذا الفتح العظيم يا إخوان هو فتح ماذا؟ الفتح العظيم هذا هو فتح الدعوة، فتح الدعوة والجهاد بالحج البيان، هذا أعظم من الجهاد بالسيف والسنان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بأنه أعظم النوعين. ولهذا قد لا يتفطن واحد إلى مثل هذه المسألة: كيف يقبل الإسلام الجزية ولا يقاتل من رفض؟ يقبل الإسلام الجزية، قبول الجزية من أجل ماذا؟ أن يمكن للدعوة، فليس المراد الفتاة الذي يأتينا منهم ولا يكون إلا على مقاتلة، والذي لا يجد لأخذ منه، هذا فتاة أصلا لا يلتفت إليه المسلمون، وإنما هو التمكين للدعوة حتى يتمكن المسلمون من الدخول والخروج والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أنفع من السيف، أن هذا أنفع من السيف، وإنما السيف لمن أبى الإسلام وأبى الجزية فيكون حاملا إياه على دخول الإسلام، ربما يدخل رهبا، فإن بعض الناس يدخل رغبا وبعض الناس لا يدخل إلا رهبا. فالفتح الدعوي أهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بمن كان يناظر عن هذه الآلهة، بل قاتل من أجلها يوما ما، يوما ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صبر النبي حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم. وهنا لم تقم لقريش قائمة، ولهذا قال النبي في قريش وجعل الإمرة في قريش. لماذا؟ قال: الناس تبع لكم. لماذا الأمر في قريش؟ لأن الناس تبع لقريش. تبع لقريش لما كانوا أقوياء وكانوا يواجهون، كان الناس قليل للإسلام فيهم، فلما صاروا يسلمون ويكثر القرشيون ثم وقعت قريش، تبع الناس قريشا في ذلك، فلهذا الناس تبع لهم، الناس تبع لهم في شرك وفي إسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وهدم الأصنام، وهو يتلو قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لهذا الإنسان يتريث وينظر إلى الفتح الدعوي، ينظر إلى هذا. ليس باللازم أن يحكم الإنسان كما يحصل من الجماعات، يقول لك الكلمة الأولى عندهم الخلافة، الكلمة الأولى عند الأنبياء والصالحين والعلماء هي ماذا؟ التوحيد، تعبيد الناس لرب العالمين. شوف هو يضحك على الناس: خلافة، الخلافة الإسلامية، نعيد الخلافة الإسلامية من أجل كذا، نعيد الخلافة الإسلامية. ولهذا قضية الحكم عندهم القضية رقم واحد، مع أن القضية التي ترفع أولا من هذه الأمة هي قضية الحكم، يرفع الحكم يعني أول ما يرفع الحكم، فهل يا ترى بعد ذلك الناس ليسوا مسلمين ولا خلاص ضاع الإسلام؟ ضاع الإسلام، لا، يبقى موحدون يدعون إلى كلمة التوحيد. فعندهم أول كلمة يصطدون بها الشباب الخلافة، الخلافة جميع الجماعات حتى جماعة برهامي، خلافة 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 خلافة، وهذا أصلا ليس صدقا في الدعوة فعلا إلى أن تعود مثلا خلافة الإسلام بالتوحيد وكذا، إنما هذا متاجرة، فيتجرب بالتوحيد ما لهم علاقة بهذا ولهم من دعاته، بالسنة جهال بها، بالعلم فقراء لا علم له. يبقى عندنا توحيد وسنة وعلم، هم لا، ليس عندهم لا توحيد ولا سنة ولا علم، يبقى كيف يستقطب الشباب؟ يستقطب الشباب بكلمة الخلاف اللي التي يحسنها التاجر وهو يبيع، يحسنها سائق السيارة وهو يقود سيارته، يحسنها اللي بيفتح مول عادي جدا حليق ملمع كل شيء والبدلة كل شيء جاهز، ومع ذلك يجلس مع الشباب والخلافة الإسلامية، وأنتم أصلا كلمة مسألة شيخ وكتاب وطالب وكذا، هذه لا تبني أمة، هذه لا تبني أمة، لابد، ولهذا يبدأون من الرأس، ولهذا يبدأون من الرأس فتتحطم الرأس دائما، من الرأس إلى السجون، من الرأس إلى القتل، من الرأس إلى كذا، فلهم لشيء من هذه الأشياء كسروا، ولهم للسنة والتوحيد رفعوا. يعني دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة هادئة، دعوة هادئة، دعوة هادئة، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة، إذا لم يسمح بالصلاة في البيع في عهدكم فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يبقى الدعوة إلى التوحيد، التريث، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام رجلا، حتى كان الواحد يقول كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من معك؟ قال معي عبد وحر. كان الإسلام يوما ما امرأة، لكن كل معاني الإسلام جسدت في المرأة، جسدت في هذه المرأة، حينما يعود النبي صلى الله عليه وسلم إليها من غار حراء ويقول زملوني زملوني، تقول خديجة رضي الله عنها كلا والله، لما يقول النبي لقد خفت عن نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بالله عليكم يا إخواني لو الأرض كلها مسلمون ماذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صنعت خديجة رضي الله عنها، وكأن الله جمع بركة الإسلام في من يسلم، فإن كان الذي أسلم رجلا أو امرأة جعلت البركة فيها، كأنها الإسلام بكل ملايينه وملياراته، هي الإسلام بمواقفها، هي الإسلام كلا والله لا يخزيك الله أبدا، هي الإسلام حين انتقلت به إلى ورقة بن نوفل، هي الإسلام حين وأسته بماله ونفسها، بمالها ونفسها، هي الإسلام حين صدقته ولو كذبه الأرض كلها، هي الإسلام. فلو لم يتبع النبي إلا رجل فاعلموا أن الإسلام كله يكون في هذا الرجل، بركة الإسلام هو القوة، هو السند، هو العضد، هو المواساة، هو كل شيء. لهذا لا ينبغي أن تمر عليك تلك الأوصاف كنت ربع الإسلام، كنت ثلث الإسلام، فإنها النواهي التي انطلق من الإسلام. حتى الشيخ لو لم يكن له طالب يعلم أن الله عز وجل يجعل فيه بركة من لو كان له مليار طالب، تسمع دعوته وتظهر حجته ولا تقاوم دعوته دعوة أبدا، تجعل البركة. فالله عز وجل ينصر أولياءه، ورأيت النبي وليس معه أحد، لكن لا تظن أن يوم ورأيت النبي وليس معه أحد أنه لم تكن حجة، لا والله، هو الذي أرسل رسوله، رسول جنس، جنس الرسول، كل رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسل الله عز وجل كل رسول لتكون حجته، هي الحجة البالغة وهي الحجة القائمة. لهذا لا تستعجل، لا تستعجل تقول أنا عندي كم، 5 3 4 2، إذن دعوة فاشلة. ولهذا من لا يدري يقيس الدعوة من نجاحها وفشلها بالعدد، عنده كم، يعني عنده كم يا رجل، ده الناس هربوا منه، يا رجل ده ما عنده إلا 1 2 3 4، يا رجل ده الدرس ليس فيه إلا واحد ربما يكتب، واحد ربما يعلق الميكروفون، ما هكذا تقاس نجاح الدعوة، إنما يقاس نجاح الدعوة بمادتها بطريقتها بالعمل بها. هذا نجاح الدعوة، ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي وليس معه، وإلا هذه الدعوة تنفي خبثاء، هذه الدعوة لا يصبر عليها إلا صادق، دعوة الحق ما يصبر عليها إلا صادق. لهذا طبيعي جدا أن يترك هذه الدعوة بعض الناس، ولكن تفرح وتستبشر إن قبلها بعض الناس، فالقبول أصعب، القبول أصعب. أما انتكاسة وترك هذه سهلة، ليه؟ لأنه ما يثبت. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن قضية النبي هو ما عبر عنها بالآية، قل جاء الحق وزهق الباطل. قارنوا بين كلام النبي لما فتح مكة وقال هذا الكلام، وبين كلام الحزبيين لما استقبلوا عبد الرحمن عبد الخالق في المطار ولا يرددون إلا هذه، على وجه أنشودة مش على وجه آية يستدلون بها، كأنها أنشودة، كأنها أنشودة. ولهذا كانوا يختصروا، ما يقولوش قل جاء، لا، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، جاء اختصار، ما قالوش قل جاء. عبد الرحمن عبد الخالق هو الحق الذي جاء وترجم له. شوف فرق بين المنطقين. ولهذا سبحان الله كان في هذه الفتن والبلايا من المحن والعطايا التي أعظم منحها التمييز والتميز وحصول الفرقان، قل جاء الحق وزهق الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم ولا تشفى ولا شيء، بل دخل صلى الله عليه وسلم مكة متأطئا رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله صلى الله عليه وسلم، قمة التواضع مع أنه في أبهة. ولهذا قال أبو سفيان حديث العهد، قال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، ما رأينا قرشيا يحصل له هذا. فقال له العباس إنها النبوة، لابد المصطلحات أن تتغير، المصطلح لازم يتغير، مصطلح الملك يتغير بقى، إحنا ماشيين بوحي، دي نبوة، هذه نبوة، هذا تأييد، هذا توفيق، هذه نصوص، هذه وعود، والله لا يتمن الله هذا الأمر. إنها إيه؟ النبوة. ولهذا من كان على منهج النبي يعرف بمصطلحاته. يعني ممكن واحد يقول لك إيه وقت الأحداث وكلام من ده، تقع منه المصطلحات، خلي بالك المصطلحات إنما هي مغرف مما في معتقد ومما في قلب فيخرج المصطلح. ولهذا مصطلح السلف مصطلح واحد، تسمع ابن باز النهاردة، تسمع ابن باز بعد 10 سنين، تسمع ابن باز بعد 70 سنة، هو ابن باز، تسمع ابن باز، تسمع ابن تيمية، تسمع ابن جرير، تسمع أحمد، هو أسلوب واحد، هي مصطلحات واحدة، مصطلحات. إنها النبوة ليست ملكا، إنها النبوة. أفيكم محمد؟ لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. لنا العزة ولا عزة لكم، ألا تجيبوا؟ إذن هي قضية عظيمة، قضية عظيمة في كل المواقف، في أحد هي البارزة، في فتح مكة هي البارزة، في الحديبية هي البارزة، هي قضية تكون مع الداعية الموفق السلفي دون نظر إلى أي مؤثرات تؤثر على دعوته وطريقته ومصطلحه وأسلوبه. نعم. في معنى الدلوك أذكر الأقوال بس، لا هات الأقوال. نعم، يعني القول الأول كذا، الثاني كذا. انتوا خبرتكم قليله، حد يبقى جالس بحاجه
ابن الراجح، يعني
هات الراجح، المهم هات. ماشي يا احمد، هات يا احمد، يلا، ما هو اولى بالصواب، يعني مش في اقوال وبعدين اولى الصواب. ماشي
ماشي
ماشي، طيب. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنا بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر، وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل، يقال منه دلك فلان إلى كذا إذا مال إليه. ومنه الخبر الذي روي عن الحسن أن رجلا قال له: أيدالك الرجل امرأته؟ يعني بذلك أيميل بها إلى المماطلة بحقها. ومنه قول الراجز: هذا مقام قدمي رباح غدوة حتى دلكت براح. ويروى براح بفتح الباء، فمن روى ذلك براح بكسر الباء فإنه يعني أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها لينظر ما لقي من غيارها. وهذا تفسير أهل الغريب أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم.
أبي
عبيدة. وقد ذكرت في الخبر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حين غربت الشمس دلكت براح، يعني براح مكانا. ولست أدري هذا التفسير أعني قوله براح مكانا من كلام من هو ممن في الإسناد أو من كلام عبد الله، فإن يكن من كلام عبد الله فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولهم، وأن الصواب في ذلك قوله دون قولهم. وإن لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه. ولما قال أهل الغريب في ذلك شاهد من قول الحجاج، وهو قوله: والشمس قد كادت تكون دنفا أدفعها بالراح كي تزحلفا، فأخبر أنه يدفع شعاعها لينظر إلى مغيبها براحه. ومن روى ذلك بفتح الباء فإنه جعل اسما للشمس وكسر الحاء لإخراجه إياه على تقدير قطامي وحذامي ورقاشي. فإذا كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل، فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد السماء فقد مالت للغروب، وذلك وقت صلاة الظهر. وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناد بعضه بعض النظر. وساق بسند عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر. وساق بسنده عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. وساق بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعوت نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن حميد. فإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي به استشهدنا، تبين إذن أن معنى قوله جل ثناؤه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما مما أوجب الله عليك فيهما، لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبيه من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو إقباله ودنوه بظلامه، كما قال الشاعر: آب هذا الليل إذا غسق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في الصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها عنده، فقال بعضهم: الصلاة التي أمر بإقامتها عند صلاة المغرب، ذكر من قال ذلك. وساق عن ابن عباس وقال آخرون: هي صلاة العصر، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن أبي جعفر قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها عند غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها، لأن غسق الليل هو ما وصفنا من إقبال الليل وظلامه، وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس.
ولو فسر الدلوك بأن صلاة المغرب، أين صلاة الظهر والعصر؟ لكن الآية على تفسير هذا لدلوك الشمس الظهر والعصر غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح، وبهذا تنتظم الآية الخمسة أوقات. لكن لو فسر بهذا، لو فسر بالمغرب والعشاء، إذن سيكون الجميع المغرب والعشاء، فأين الظهر والعصر؟ يعني الدلوك بالمغرب والعشاء. طب وغسق الليل؟ لكن تفسير الدلوك بالميل، ميل الشمس يعني زوالها، وبالتالي يدخل وقت الظهر والعصر، ثم غسق الليل هو دخول الليل فيدخل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، فتكون الآية قد انتظمت الخمس أوقات. نعم.
وذكر شيخ من أهل العلم من قال أن الغسق أيضا العصر.
نعم.
يعني ذكر
هذا يعني، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، لكن قال قاعدة يعني طيبة، لكن تحتاج يعني تتبع في هذا القاعدة الطيبة. يقول إن صح هذا لابن مسعود واستدل بلغة العرب وبكلام أهل اللغة وبكلامهم في الغريب، يقول فإن صح هذا عن مسعود فلا حاجة لنا إلى كلام هؤلاء في الغريب، وإن لم يصح قدم كلامه، يعني لا يعارض كلام ابن مسعود بقول أئمة اللغة في غريب اللغة، فيقدم كلام ابن مسعود، لكن هذا أعلقه على ليه؟ على الصح. نعم، لكن ينظر في لغة العرب في أصلها، فإن ابن مسعود رضي الله عنه عربي، إلا إذا كان الدلوك قد يطلق على هذا وذاك مثلا. نعم، هذا تفسير ابن كثير فيه. خلاص أكمل. ذكر خلاف الصحابة والتابعين في مسألة معنى الدلوك، ثم قال وأصل المعنى، ومعنى الدلوك يجمعهما، إذ المعنى أصله ماذا؟ الميل، فإن اعتبرناه ميلا عن كبد السماء يعني هو الشمس دخل الظهر والعصر، اعتبرناه ميلا إلى الليل فإنه يدخل فيه المغرب والعشاء. نعم، يعني أصدق في هذا، نقول لعل اللفظة تحتمل الأمرين في اللغة وبالتالي يجمع بينهما، فيكون المعنى اللي هو يراد بالآية كمعنى مثلا شرعي ينتظم به الخمس أوقات هو قول من قال بأن الدلوك في الآية، الدلوك في الآية حتى ولو كان في أصل الإطلاق هو معنى الميل، لكن الدلوك في الآية السياق يرجح أنه ما بعد الزواج بحيث تنتظم الآية الخمس أوقات. نعم، والحمل على الزوال أقوى. شوف يا أخي، الواحد بتعلم من ترجيح العلماء، الواحد تعلم من ترجيح العلماء. شوف ابن جرير علمنا من كلامه قاعدة عظيمة جدا جدا سبحان الله، وبتكلم عن ابن مسعود وغريب اللغة، فلا يعارض كلام ابن مسعود بغريب اللغة، ينبغي أن يطأطئ أصحاب المعاجم لابن مسعود رضي الله عنه إذا قال هذا، إذا وقع اختلاف ولا يمكن الجمع. هنا ابن كثير أيضا يقول إيه، حمل الآية على الزوال أذى أولى، أولا لكثرة القائلين، وثانيا لأن الحمل على هذا يجعل الآية متضمنة الخمسة أوقات، وهذا يكون أقرب في السياق، يكون أقرب. أقم الصلاة، طيب الصلاة لا أوقات، إن الصلاة كفهمون كتابا منقوطة، أقم الصلاة لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأن لو فصرنا بالمغرب العشاء لم يعد هناك فرق بين الدلوك والغسق، يكون الجميع واحد. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الروح أمر من أمر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصورهم على صور بني آدم، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح.
أي في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا يعرف كنها الروح إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسند عن أبي صالح،
استدل بهذا رحمه الله تعالى في التدمرية لما ضرب مثلين، ضرب مثلا بالروح وضرب مثلا بالجن، فالروح هذا مخلوق ومع ذلك لا نعرف كنهها، نشعر بها كذا كذا لكن ما نعرف الكن، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. الايه؟ الروح امر من امر الله عز وجل، وخلق من خلق الله، وصورهم على صور بني ادم، وما ينزل من السماء ملك الا ومعه واحد من الروح، يعني من الملكة. الملكة قد يطلق على الروح، لكن الروح عند الإطلاق تكون فقط على جبريل عليه السلام، فهو روح القدس. نعم.
وساق بسندي عن أبي صالح قال: الروح كهيئة الإنسان وليس بناس.
كل هذا الكلام لا دليل عليه، كل هذا التفسير لا دليل عليه، وأولى التفسير قل الروح من أمر ربي، هذا أولى التفسير. وكل واحد فينا يحيى بروح، فكل واحد جسد وروح، بالروح تسر الحياة فيه وتكون حياة، فإذا خرجت الروح مات البدن. ولهذا الله عز وجل ذكر أحوال الروح في ختمة سورة الواقع. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم أنه كان يقرأ: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر.
نعم.
وساق بسنده عن هشيم قال: أخبرني من سمع الحسن
تفجر حتى تفجر لنا. نعم. قراءة ثانية.
وساق بسنده عن هشيم قال: أخبرني من سمع الحسن يقرأ كلتاهما تفجر.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال: نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية.
الأولى تفجر لنا، تفجر لنا، نما الثانية فتفجر الأنهار خلال تفجير. قال الحاشية: ولم يذكر أحد الخلاف من تجديد فتفجر الأنهار، بل ذكر الإجماع على ذلك. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال: نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية.
وهذا من باب المعاندة والاقتراح الذي لن يؤمن هؤلاء إذا ما حصل، حتى ولو حصل هل سيؤمنون؟ أبدا لن يؤمنوا، إنما هذا شأن المعاند، كما قال سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: لما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة في قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، قال: الجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والطوفان، وقوله ويده والطوفان، وقوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليد والعصا،
الجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والطوفان، وقوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هذه 9. نعم.
قلت 18.
الجراد، القمل، الضفادع، الدم، العصا، يده، الطوفان، وقوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. نعم.
يبقى السنين ونقص من الثمرات.
يبقى السنين ونقص من الثمرات. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس،
السنين ونقص من الثمرات. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اليد والعصا والطوفان والجراد والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات. وساق بسند عن محمد بن كعب قال: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويده وعصا والبحر والسنين. وساق بسنده عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال له الآخر: لا تقل نبي، فإنه إن سمعك تقول له نبي كان له 4 أعين. فسأله عن قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات.
وهم يعلمون والله إنه لنبي، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء بين يدي سلطان فيقتله، ولا تفروا يوم الزحف، أو قال: لا تقذفوا محصنة، كذا قال شعبة، ولا تأكلوا الربا، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلم؟ قال إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. وساق بسند علي بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل، قال مالك وإنما كتبوا فسل كما كان كتبوا قال قال. وساق بسنده عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ لقد علمت، قال علي والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم.
نعم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. يقول فكان علي يقرأ بلقد علمت، أي يقرأ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض. قال علي والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم. لكن يقول هذا سند ضعيف، ضعف حذيج من قبل حفظ درجات الراوي عن علي. نعم، ما أظن أن هذا يصح عن علي رضي الله عنه، لأن المراد أنه علم ولكن لم ينقد، يدل على هذا القول سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هذا الذي أراده موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، يعني أنت في نفسك تعلم هذا وإن لم تنقد. ولهذا فرعون عند هلكته قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم، فالذي يظهر أن هذا لم يثبت عن علي رضي الله عنه. والقراءة لقد علمت، هذا قول موسى لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر تعلم هذا، يساوي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. نعم، ولهذا علماء السنة يستدلون بهذه الآيات على أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإلا لو التصديق كان يكون فرعون مؤمنا، لأن فرعون كان عنده في قلبه التصديق. نعم،
وساق بسندي عن إبراهيم والشعبي أنهما كان يقرآن لقد علمت. وساق بسندي عن مجاهد في قوله جئنا بكم لفيفا قال جميعا. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنه
بعدين بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نعم، يعني جميعا.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قد نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به.
سبوا القرآن
ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها عن أصحابك وأسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة،
يعني جهرا تسمع أصحابك ومخافة المشركون، يعني يكون بقدر الحاجة. نعم.
وساق بسنده عن دراج أبي السمح أن شيخا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، إنما نزلت في الدعاء، لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتسمع منك فتعير بها. وساق بسند عن هشام بن عروة عن أبيه قال إنما نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وساق بسندي عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ خفض، وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ جهر، فقيل لأبي بكر تصنع هذا؟ قال أناجي ربي وقد عرف حاجتي. وقيل لعمر لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر أخفض شيئا.
بهذا نكون قد فرغنا من قراءة الآثار التي وردت في تفسير سورة الإسراء. نعم، السنن لعل نعم السنن لعلها هي قحط أو جذب أو شيء. فهمت. فيدخل
الظهر والعصر.
تمام.
الى غسق الليل يعني الى غروب الشمس على منتصف الليل يدخل المغرب والعشاء.
ما احنا نقول كده، ما هو غسق الليل بيدخل فيه وقتين، المغرب والعشاء. لا، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء. المغرب، المغرب والعشاء يدخل في المغرب والعشاء، ودلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر. نعم.